بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا إن المهم من إيرادات السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على النظرية التي تبناها المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه لتفسير الوجوب التخييري هو إيراده الخامس، حيث أن إيراداتها الأولية وهو الإيراد الأول والثاني والثالث والرابع، هذه الإيرادات الأربعة كلها كانت ترجع بروحها إلى الإيراد الإثباتي بأن ظاهر الدليل هو جعل واحد وجوب واحد، بينما هذه النظرية تقتضي تعدد الجعل وتعدد الوجوب. وقد أجبنا عن ذلك بأنه لربما يكون الدليل بنحو ليس ظاهرا في وحدة الوجوب. عليكم السلام ورحمة الله. فالإيراد الخامس هو أهم الإيرادات، وهو الإيراد الخامس هو أن هذه النظرية لا تتخلص من إشكالية تعدد العقاب عند تركها جميعا، وإن تخلصت من إشكالية عدم حصول الامتثال بفعلها جميعا، وذلك لأنه إذا فعلها جميعا هذا يحصل الامتثال بحسب هذه النظرية، لأن هذه النظرية لا تقول بأن كل وجوب من هذه الوجوبات مشروط بترك الآخر، حتى يقال بأنه لو تركها مشروط بترك الآخر، حتى يقال بأنه لو فعلها جميعا فقد انتفى جميع الشروط، وبالتالي الوجوب ينتفي، وبالتالي امتثال ما يحصل. هو لا يقول بأن الوجوب كل واحد مشروط بترك الآخر، لو كان يقول هكذا لكان يرد عليه أنه لو فعلها جميعا امتثال ما يحصل، لأنه لم يترك ذاك حتى هذا يجب، ولم يترك هذا حتى ذاك يجب، حتى إذن ماكو وجوب حتى يمتثل، إذن امتثال ماكو، لعدم الوجوب، الوجوب انتفى. وإنما قال بأنه ورد الترخيص في المجموع، ما قال بأن الوجوب مشروط بعدم فعل الآخر، وإنما قال بأن هذا الطلب مشروع، كل طلب من هذه الطلبات الثلاثة، هذه الطلبات الثلاثة اقترنت بالترخيص في المجموع بما هو مجموع. المكلف مرخص في أن يترك المجموع بما هو مجموع، مرخص في ذلك، فليس من الضروري أن يؤديها كلها حتى يتحقق المجموع. وهذا يعني أنه لو فعل لم يخرج عن الطاعة، لم يخرج عن الامتثال، الوجوبات ما تسقط، لأن الوجوبات ما كانت مشروطة حتى تسقط حتى تزول، فالإطاعة يحصل، ولكن فعل ما المجموع بما هو مجموع، في حين أنه كان مرخصا فيه هو بطواعية من حقق المجموع، ما كان يجب عليه أن يحقق المجموع بما هو مجموع، بل كان يحقق بعضها لكان يكفي. وهذا لا ينافي أن الامتثال يتحقق ولو ببعض ما فعل، مو بالمجموع، بالبعض يحصل الامتثال، يحصل. إذن فهو لا يبتلي بإشكالية عدم حصول الامتثال بفعلها كلها، وإنما يبتلي بإشكالية أنه لو تركها جميعا، لو تركها كلها لكان يستحق عدة عقوبات بعدد البدائل. لماذا؟ لأنه يقول حسب هذه النظرية إن ما معنى الترخيص في المجموع؟ يعني الترخيص في ترك كل واحد على البدل، هذا معناه كيف يرخص في المجموع؟ خب لم يرخص في الجميع، إنما رخص في المجموع، يعني يجوز له أن يترك على البدل، أن يترك بعضها على البدل، مو يجوز له أن يرخص، لا أنه يرخصه في تركها كلها. إذن فتركها كلها ليس تركا على وجه البدل، بل هو ترك لكلها، فهو مو مرخص فيه، لا هذا مرخص لا ذاك، يعني أي واحد من هذه التروك غير مرخص فيها حسب ما يقوله السيد الخوي. يقول أي واحد من هذه التروك إنما هو مرخص فيه لو انتقل إلى البدل، أما لو لم ينتقل إلى البدل بل تركها كلها، كلها تصير معاصي، كلها تصير معاصي، لأنها لم يتركها انتقالا منها إلى البدل. الترك انتقالا منه إلى البدل مرخص فيه، أما الترك بدون الانتقال إلى البدل ليس مرخصا فيه. إذن فكل ترك من هذه البدائل، ترك كل واحد من هذه البدائل معصية، فلا بد وأن يعاقب بعدة عقوبات. هذا هو الإيراد الخامس للسيد الخوئي على هذه النظرية. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بصدد الرد على بصدد الإجابة على هذا الإيراد الخامس يوضح الفرق بين الترخيص في المجموع وبين الترخيصات المشروطة. كأن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه اختلط الأمر عنده بين الترخيص في المجموع وبين الترخيصات المشروطة. في الترخيصات المشروطة الحق مع السيد الخوي، إن كان الإصفهاني يؤمن بالترخيصات المشروطة لكان الحق معه من أنه يوجب تعدد العقاب، لأن الترخيص في هذا بل مشروط بفعل ذاك أن ينتقل إلى البدل بشرط الانتقال إلى البدل، وكذلك العكس الترخيص في ذاك مشروط بأن يفعل الأول، الترخيص في الأول مشروط بفعل الثاني، والترخيص في الثاني مشروط بفعل الأول مثلا. أستاذنا الشهيد يقول بأنه أساسا كد نوضح الصور المعقولة للترخيص فيما نحن فيه، لنجد بأنه في أي صورة من هذه الصور يبتلي بتعدد العقاب عند تركها جميعا، وفي أي صورة لا يبتلي بترك العقاب بتعدد العقاب عند تركها جميعا. يقول أستاذنا الشهير أنه ثلاث صور معقولة لمجيء الترخيص، والمحقق الإصفهاني قصد الصورة الرابعة من هذه الصور المعقولة. وما هي الصور المعقولة؟ الصور المعقولة الصورة الأولى أن يكون متعلق الترخيص حصة خاصة، يعني أن القيد الدخيل في هذا الترخيص، خب القيد الذي يؤدي إلى أنه يحق له أن يفعل بعضا ويترك البعض الآخر، وإلا لو كان الترخيص بلا قيد ومتعلق الترخيص هم بلا قيد. لكان هم هذا مرخص فيه هم ذاك هم ذاك. لكان كلها استحباب. فقطعا لازم ندخل قيد. قطعا لازم ندخل قيد. هذا القيد بمن ندخله؟ تارة ندخل القيد في متعلق الترخيص ونجعل نفس الترخيص مطلقا. وتارة بالعكس. نجعل القيد في الترخيص. وأما متعلق القيد ففي كل من هذه البدائل كلها بلا قيد. فالصورة الأولى أن ندخل القيد في متعلق الترخيص فنقول بأن الترخيص تعلق بحصة خاصة من العتق وهو العتق المقترن بفعل الصيام أو الإطعام. وكذلك الترخيص تعلق بحصة خاصة من الإطعام وهو الإطعام المقترن بفعل الآخرين. فالإطعام لم يرخص في ترك الإطعام دائما بل رخص الترخيص مطلق ولكن متعلقه مقيد وهو حصة خاصة من العتق وحصة خاصة من الإطعام وحصة خاصة من الصيام شهرين متتابعين. فالترخيص ما مشروط بشرط ولكن متعلقه مشروط بشرط. متعلقه هو مثلا العتق الذي يقترن بفعل أحدين فعل واحد من الآخرين. ما الذي رخص من العتق؟ ليس كل عتق رخص في تركه بل العتق الذي يكون مع فعل واحد من الآخرين أنت مرخص في تركه. وهكذا الإطعام وهكذا الصيام. هذه هي الصورة الأولى من الصور المعقولة للترخيص. هذه الصورة يبتلي بتعدد العقاب يبتلي بإشكال السيد الخوئي من أنه لو تركها جميعا فكل واحد من هذه التروك ليس من تلك الحصة المرخص فيها. لو تركها جميعا يعني تركه للعتق يكون محرما لأنه لم يرخص فيه إنما رخص في الحصة الخاصة وهو لم يختر الحصة الخاصة. وهكذا الصيام وهكذا الإطعام. فكل واحد من هذه التروك ليس من تلك الحصة المرخص فيها. فيعني ثلاث تروك محرمة أداها. ثلاث تروك كل واحد منها معصية لأنه لم يرخص فيه. إذن فهذه الصورة الأولى تبتلي بإشكالية تعدد العقاب عند تركها جميعا. الصورة المعقولة الثانية أن ندخل الشرط في الترخيص وأما متعلق الترخيص فهو كل من العتق والصيام والإطعام. فيقول لو فعلت ما أنا أرخصك لكن بشرط الترخيص فيه شرط. إنما أرخصك في العتق ترخيصي هذا في العتق مشروط بفعل أحد البديلين. وترخيصي هذا ترخيصي في تركك للصوم مشروط بفعل البديلين أحد البديلين. وكذلك ترخيصي فالإطعام مشروط بتركه تارك أحد البدلين. النتيجة واحدة، النتيجة مثل السابق، ولكن فرق فني بين الصورتين. الصورة الأولى كان القيد داخلا في متعلق الترخيص، وهذه الصورة القيد داخلا في نفس الترخيص. الترخيص ترخيص مشروط، مو متعلق الترخيص. هذا مثل قيد الوجوب وقيد الواجب. تارة يقول بل إذا تطهرت وجب عليك الصوم، الوجوب مشروط بالطهارة، وتارة يقول لا، يجب عليك الصلاة المقترنة بالطهارة. فالطهارة تارة تجعل قيدا في الوجوب شرطا في الوجوب، وتارة تجعل الطهارة شرطا في الواجب. هنا الترخيص تارة هذا الشرط يكون دخيلا في الترخيص على نحو قيد الوجوب، وتارة يكون هذا القيد دخيلا في متعلق الترخيص على نحو قيد الواجب. فالصورة الأولى كانت أن نجعل القيد دخيلا في متعلق الترخيص، الصورة الثانية أن نجعل القيد دخيلا في نفس الترخيص لا في متعلق الترخيص. فيقول بأنه ترخيصي للعتق مشروط، مو العتق مشروط، بل ترخيصي مشروط، ترخيصي للعتق مشروط بأن تفعل واحدا من الاثنين الآخرين، وهكذا ترخيصي في الصيام مشروط بأن تفعل واحدا من الآخرين، وهكذا ترخيصي في الإطعام. هذه الصورة أيضا تبتلي بتعدد العقاب عند تركها جميعا، وذلك لأنه ما دام أن الترخيص مشروط فلو تركها كلها فلم يتحقق شرط هذا الترخيص لا في الأول ولا في الثاني ولا في الثالث، يعني أنه إذن لا ترخيص، لأن الترخيص كان ترخيص في كل من هذه الأمور الثلاثة كان مشروطا والشرط لم يتحقق، إذن فهذا الترخيص لم ينعقد، ما صار فعلي بشأنه، إذن فقد ارتكب ثلاث معاصي، فإذن يبتلي بثلاث عقوبات. إذن فهذه الصورة الثانية أيضا تبتلي بإشكالية تعدد العقاب كما ذكره السيد الخوي. الصورة الثالثة أن نقول بأن الترخيص تعلق بعنوان أحدها أو أحدهما، أو إذا كان أكثر من اثنين فأحدها، تعلق الترخيص بعنوان انتزاعي مثل عنوان أحدها. فيقول بأنه المولى أوجب كل واحد من هذه الأمور الثلاثة بعنوانه الخاص، ولكنه رخص في عنوان أحدها أو في عنوان مثلا اثنين منها، عنوان أكثر من واحد، مرخص في أكثر من واحد، حتى لا تقول بأنه إذن يجب عليه أن يسوي اثنين ويرخص بس في واحد، لا، عنوان إذا كان اثنين فنقول أحدهما، أما إذا كان أكثر من اثنين لازم نقول بأنه عنوان ما زاد على الواحد، هذا هم عنوان انتزاعي، هم مثل عنوان أحدهما، عنوان ما زاد على الواحد مثلا هذا عنوان انتزاعي. هذه الصورة الثالثة ما رح يبتلي بإشكالية تعدد العقاب، وذلك لأنه لو تركها جميعا فما رح يصير كل هذه الترخيصات محرمة، كل هذه التروك محرمة عليه، لأنه هو مرخص فيما زاد على واحد، بس واحد محرم بدون تعيين، بس واحد محرم عليه، ما راح تصير هذه الترك كلها محرمة، لأنه الترك المرخص فيه هو ما زاد على واحد مرخص فيه. ما دام أن ما زاد على واحد مرخص فيه فإذا تركها جميعا فما زاد على واحد لا يعاقب عليه، إنما يعاقب على واحد منها لا عليها جميعا. فهذه الصورة من صور الترخيص وورود الترخيص لا يبتلي بتعدد العقاب، ولكن هل يبتلي بإشكالية عدم تحقق الامتثال؟ هسه هذا هم سيد ما موضحه، كنت نفكر فيه، بأنه إذا فعلها جميعا يبتلي بانتفاء التكليف أصلا عنه. إذا قلنا بأنه رخص في مقدار في عنوان أحدهما، رخص في عنوان أحدهما، فإذا فعلهما معا فهو امتثل أو أنه يسقط التكليف. التكليف ما مشروط، وإنما الترخيص ترخيص على عنوان على عنوان جامع، الترخيص يرد على بلي عنوان أحدهما. وهل هذا يؤدي إلى إدخال شرط في الوجوب أو لا؟ هذا سيأتي إن شاء الله بحثه في بحسب النظريات في تفسير الوجوب. إجمالا الآن بهالمقدار نقول بأن هذه الصورة الثالثة لا تبتلي بإشكالية تعدد العقاب عند تركها جميعا، يعني لا تبتلي بإشكالية بهذا الإيراد الخامس ما تسيد السيد الخوي. والصورة الرابعة التي قصدها المحقق الإصفهاني ولعله هم صرح بذلك، بأن يكون الترخيص تعلق بعنوان المجموع بما هو مجموع، لا بعنوان أحدها بل بعنوان المجموع بما هو مجموع. هذا هم أيضا لا يبتلي بإشكالية تعدد العقاب، لأنه المجموع بما هو مجموع رخص فيه، فإذا تركها كلها ما رح يكون هذه الترك كلها معصية، لأنه هو مرخص في المجموع بما هو مجموع، وهذا لا يعني أنه لو تركها جميعا كل التروك صارت معصية، لأن هو مرخص في المجموع وقد ترك كلها، وتركه كلها لا يعني ثلاث معاصي، لم يكن كل تركين ترخيصه مشروطا بفعل الآخر حتى يقول بأن هذا الترك صار معصية لتحقق شرطه، وذاك الترك صار معصية لتحقق شرطه، وذاك الترك كان معصية لتحقق شرطه. ليس الترخيص لا متعلق كل ترخيص مشروط بحصة خاصة، ولا نفس كل ترخيص مشروط بشرط فعل الآخر، حتى يقال بأن كل ترخيص من هذه الترخيصات صار حراما لأنه لم يتحقق شرطه، لم يحقق شرطه، وإنما المجموع بما هو مجموع مرخص فيه. وهذا النتيجة أنه الآن هذا لو كان واحد من عدهن يأدي لما كان محقق المجموع، إنما حقق المجموع بآخر عدد بواحد بضم واحد إلى الباقي، فبقدر واحد هو عاصي. وإلا لو كان واحد من هذه يؤديه لما كان محقق المجموع. بما حقق المجموع، صحيح أنه حقق المجموع، يعني التروك مجموع التروكات حققها، ولكن هذه معصية واحدة مو ثلاث معاصي، لأنه بضم الواحد إلى الاثنين صار مجموعا. إذن فهذه معصية واحدة مو ثلاث معاصي. ليس كل ترك مشروطا بفعل الآخر حتى تقول هم هذا صار فعلي وهم هذا صار فعلي وهم هذا، ليس هكذا. وإنما ترك المجموع بما هو مجموع مرخص فيه، وهو تركها جميعا صار جميع. يعني أنه لو كان ما مأدي واحد من هذه، لو كان يفعل واحدا من هذه بدائل الثلاث لكان قد ترك المجموع، لكان مرخصا فيه. أما أنه فعلها كلها هذا في الحقيقة صار، عفوا تركها كلها هذا في الحقيقة صار شنو؟ صار ترك الجميع، وترك الجميع لا بكل واحد واحد محرم عليه، ليس وإنما لأنه بل لو كان يفعل واحدا لكفى في دخوله في دائرة الترخيص، أما ما دام أنه تركها جميعا خرج عن دائرة الترخيص صار محرما عليه. هذا معناه أنه بقدر واحد حيحصل على عقاب. لو كان يفعل واحدا لكان يدخل في دائرة الترخيص، لكن ما دام أنه تركها كلها فقد تجاوز الحد المرخص فيه، تجاوز الحد المرخص فيه بواحد لا بأكثر، تجاوز الحد المرخص فيه بواحد لا أكثر. فهذا إذن لا يحصل على عقاب إلا بقدر واحد لا أكثر. فيبدو أن السيد الخوئي اختلط عليه الأمر بين الصورة الثالثة وأحد الصورتين الأولى والثانية. خب بهذا التوضيح لازم الآن يتضح، لأنه الآن خل أعيد التوضيح. أقول أكو فرق بين الجميع والمجموع. ترك هذا ترك الجميع، لم يترك المجموع فحسب، بل ترك الجميع ولهذا هو معاقب. وما الفرق، ما حد الفرق بين الجميع والمجموع؟ بواحد. حد الفرق بين الجميع والمجموع بواحد، لأنه لو كان يترك اثنين ويفعل واحد فقد ترك المجموع ولم يترك الجميع، صحيح أو لا؟ لو كان يترك اثنين ويفعل واحد فهو تارك للمجموع ولكن غير تارك للجميع. بما أصبح تركه تركا للجميع بضم الثالث إلى الاثنين، صار تركا للجميع أيضا مو بس مجموع، فصار حراما. فتركه للجميع حرام ولكن تركه للمجموع مو حرام. بما يتحول ترك المجموع إلى ترك الجميع؟ بواحد. يتحول ترك المجموع إلى ترك الجميع فيصبح حراما. وإلا لو كان يترك بس اثنين وواحد يفعله ويفعل واحد منها لما كان تركا للجميع، وهو ترك للمجموع، وترك للمجموع بل جائز عليه. بتركه كلها صار تركا للجميع فصار حراما، وهذا يعني أن الحرمة صارت بإضافة واحد إلى البقية. وإلا لو كان لا يتركها كلها بل يترك اثنين ويفعل واحد لكان تاركا للمجموع وهو جائز عليه مرخص فيه، وغير تارك للجميع فما مسوي شيء. إنما ارتكب المعصية بضم الواحد إلى الثنيين حتى صار جميع فصار معصية. إذن فهذه المعصية معصية واحدة مو ثلاث معاصي، بدليل أنه لو كان يترك الثنيين بس واحد يفعله لكان تاركا للمجموع وغير تارك للجميع ولا ما كان محرما عليه. إذن فإذا كان الترخيص في المجموع لا في الجميع، الجميع ترك الجميع محرم وإنما ترك المجموع مرخص فيه، هذا مرجعه إلى معصية واحدة مو ثلاث معاصي، بخلاف ما الصورة الأولى والثانية، بخلاف ما إذا إما نجعل المتعلق الترخيص ثلاث ترخيصات ولكن كل ترخيص يتعلق بحصة خاصة من الفعل ومن من هذه البدائل، فهذا إذا تركها جميعا يعني في كل هذه التروك اختار ترك الحصة الغير مرخص فيها فيصير ثلاث معاصي. وهكذا إذا جعلنا الشرط دخيلا في الترخيص لا في متعلق الترخيص، نفس الترخيص يرخص هذا ترخيصه مشروط بفعل الباقي، خل لم يفعل الباقي فهذا الترخيص ما يجي، الثاني هم لم يفعل الباقي فالترخيص ما يجي، الثالث هم هكذا فيصير ثلاث معاصي.
يعني نقدر نقول الفرق بين الصورة
الصورتين الأوليتين
أنه الأولى مأمور بالثلاثة فبتركها عقابات ثلاث، والصورة الأخيرة اللي هي مأمور بالواحد ومرخص بالباقي.
فالصورة الأخيرة فالصورة الرابعة أيضا الأمر تعلق الطلب تعلق بالثلاثة، ولهذا يقول هذه ثلاث وجوبات ثلاث طلبات ثلاث أوامر، ولكن الترخيص الذي جاء لم يكن لا الترخيص مشروطا ولا المتعلق الترخيص، وإنما ترخيص واحد تعلق بالمجموع مو ثلاث ترخيصات. في الأول والثاني ثلاث ترخيصات، في الرابع مو ثلاث ترخيصات ترخيص واحد، في الأول والثاني ثلاث ترخيصات، غاية الأمر إما الترخيص مشروط أو متعلق الترخيص مشروط في كل واحد من هذه الترخيصات الثلاثة. فإذا ما تحقق الشرط هو يعني ما عنده ترخيص في أي واحد من هذه فتصير ثلاث معاصي. ولكن في الوجه الرابع ترخيص ترخيص واحد، الترخيص الواحد تعلق بالمجموع لا بالجميع، الجميع محرم المجموع مرخص فيه. ما الحد بين الجميع والمجموع؟ الحد بينهما بواحد، ما دام أن الحد بينهما بواحد فإذا حقق أضاف إلى التركين ترك الثالث استرك صار الجميع فصار هذا معصية واحد. هذا هو الفرق بين الصورة الرابعة والصورتين الأوليتين. وعليه يقول أستاذنا الشيخ رضوان الله تعالى عليه بأنه إذن الصورة الثالثة والرابعة يتخلصان من إشكال السير الخوي من إشكال تعدد العقاب، ولكن على فرق بينهما على فرق بين الصورة الثالثة والرابعة، بأن الصورة الثالثة هو ينبهنا على تعلق التكليف بالعنوان الانتزاعي، وغاية الأمر هذا تكليف ترخيصي، الترخيص تعلق بعنوان الانتزاعي، إذا أردنا أن نلتزم نقبل بتعلق التكليف العنوان الانتزاعي، خب ليش ما نرجع إلى أصل الوجوب يكون على العنوان الانتزاعي، ليش الترخيص نخلي على العنوان الانتزاعي؟ خب الوجوب من الأساس يقول أن الوجوب تعلق بالعنوان الانتزاعي، وهذا هو التفسير الأخير من تفسيراته الذي سنبحثه من تفسيرات التخير الشرعي. فليش ماكو داعي نقول اذا قبلنا بتعلق التكليف بعنوان انتزاعيا خلنا نقبل بتعلق اصل الوجوب بعنوان انتزاعيا. وليش تعدل الوجوب؟ وجوب واحد على العنوان انتزاعي على احدها. ولكن الصورة الرابعة التي اختاره المحقق الاصفهاني هذا ما يبتلي بالعنوان الانتزاعي، لان المجموع ما ينبه مو على مو مثل احدها، المجموع شيء في الواقع موجود المجموع، فهذا ما مو واضح في كونه عنوانا انتزاعيا حتى ينبهنا على انه حتى الوجوب تعال تسويه على عنوان انتزاعي. ما يجي علي نقد بانه خب ليش ما قلت الوجوب على المجموع؟ لا، الوجوب على المجموع خب ما يصير، الوجوب نريده يصير تغييري. فهذا الوجه الثالث يبتلي بالناقض بانه لما ما ذكرت بانه الوجوب على احدها، ليش تقول الترخيص على احدها؟ بينما هذا النقض لا يرد على الوجه الرابع، ولعله المحقق الاصفهاني اختال الوجه الرابع بهذا السبب حتى لا يرد عليه النقض بانه نفس الوجوب كانت تقول على الجامع. فالمحقق الاصفهاني اختار هذه الصورة الرابعة. اذا هذا الايراد هم لا يرد على المحقق الاصفهاني. فاذا جميع ايرادات السيد الخوئي انتفت وزالت عن نظرية المحقق الإصفهاني. لكن بالأخير يشير أستاذنا شهيد إلى أن هذه النظرية تناسب بعض تفاسير الوجوب في تفسير دلالة الأمر. بحثوا أن الوجوب شنو؟ الوجوب هل هو طلب مقرون بعدم الترخيص، طلب غير مقرون بالترخيص، أو أنه لا، الوجوب مستقل والاستحباب مستقل، حد يعني كل منهما مستقل عن الآخر. بعضهم قالوا بأن الوجوب والاستحباب كلاهما طلب، ولكن أحدهما مقرون بالترخيص والآخر غير مقرون بالترخيص. هذه النظرية تناسب القول بأن الوجوب هو طلب أعم من الإلزامي أو الترخيصي، ولكنه غير مقرون بالترخيص. فأما على الوجوه الأخرى فلا تتم هذه النظرية، وسيأتي توضيحه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.